بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، فذكرنا عدة فروع فقهية طبقت عليها هذه القاعدة، وصلنا إلى الفرع الأخير وهو اجتماع سببين للإرث. ذكر الفقهاء أنه إذا اجتمع سببان للإرث بالنسبة إلى وارث معين ورث بهما معا. أقرأ لكم عبارة المنهاج للسيد السيستاني: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع أم تعددا. وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع. يقول السيد السيستاني: إذا اجتمع عنوانان وسببان للإرث بالنسبة إلى شخص واحد، فتارة يكون أحد العنوانين مانعا عن الإرث بسبب العنوان الآخر، كما لو كان العنوان الآخر متأخرا في الطبقة عن ذلك العنوان الأول، مثل ما لو تزوج أخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الآخر زوجته، تزوج بزوجة أخيه فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول يكون ابن عم لولدها من زوجها الثاني، صح لو لا؟ تزوج الأخ بزوجة أخيه بعد وفاته فولدت له ولدا، فهذا الولد يصير ابن عم ولد هذه المرأة من زوجها الأول. وهذان الولدان أخوان من الأم، فيرث أحدهما من الآخر إذا مات بسبب الأخوة، وسببية الأخوة متقدمة في الطبقة على سببية ابن الأمومة. ولكن إذا لم يمنع أحد السببين الآخر ورث بهما معا، وذكر لذلك مثالين: المثال الأول ما إذا اتحد السببان في النوع والسنخ، مثال ذلك. مثال ذلك: لو تزوج شخص بنت عمه فولد لهما ولد فمات هذا الولد، وكان وارثه جد أبيه الذي هو جد أمه أيضا. الذي يتزوج بنت عمه فيسير له ولد منها، فهذا الولد جد أمه هو نفس جد أبيه. فإن مات هذا الولد والجد بعد عائش الله يحفظه ويطول عمره، فإن هذا الجد لو اجتمع مع زوجته التي هي جدة أم هذا الولد ولكن ليست جدة أبيه، هذا الجد له زوجتان، هذا الجد بعد عائش وزوجته بعدها عائشة، ولكن زوجته التي شنو هي جدة أم هذا الولد. من دون أن تكون جدة أبي، فإن جدة أبي توفت أيام شبابها، توفت قبل ذلك. طب هذا الجد يرث سهم الجد للأب وهو الثلثان، كما يشارك زوجته التي هي جدة للأم لهذا المتوفى في الثلث الآخر، فيكون نصف الثلث الآخر له. شنو هذا الحظ؟ هنا حظنا هيجي، هذا حظ شنو؟ شوف يخلي ايده على التراب يطلع ذهب، هنا نخلي ايدنا على الذهب يطلع شيء ما ادري شنو. فهذا الجد جد الابن لهذا المتوفى فيرث، لان الطبقه وصلت اليه، لان والدها الوالد والوالدة توفيا، بقي الجد من جد الذي هو جد الأب وجد الأم، وبقيت جدة الأم. فهذا الجد للأب انطبق عليه سببان، جد أب يرث الثلثين، وجد أم اجتمع مع جدة الأم فيشاركها في إرث الثلث ويكون له نصف الثلث. وليس هناك تداخل في السهام، لأنه لو كان تداخل في السهام وقلنا بأنه يرث السهم الأعلى، السهم الأعلى هو الثلثان، ولكن الجد للأب مضافا إلى إرث الثلثين شاركت جدة للأم في الثلث الآخر. هنا اتحد السببان في النوم، الجد للأب والجد للأم. المثال الثاني ما إذا تعدد السببان، إذا تعدد السببان في النوم والسنخ، مثال ذلك ولد اتحد عمه وخاله، شلون؟ كان شخص له ولد من زوجته، وكانت امرأة لها بنت من زوج، فصار طلاق في الطرفين أو وفاة، فتزوج ذلك الرجل الذي له ولد من زوجته الأولى مع هذه المرأة التي لها بنت من زوجها السابق، فولد لهما ولد. تزوج تزوج تعملوا، ولد هذا الزوج تزوج، ولد هذا الزوج من زوجته الأولى ببنت تلك المرأة من زوجها السابق، حلال خبع مو حلال؟ شخص كان له ولد من زوجته السابقة فتزوج امرأة لها بنت من زوجها السابق، فأخذ ولد هذا الرجل بنت تلك المرأة فصار لهما ولد. تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه، ذاك ذاك الولد المشترك بين هذا الرجل الذي توفت زوجته وتلك المرأة التي توفى زوجها، هذا الولد المشترك يصير له أخ من أبيه وأخت من أمه، صح لو لا؟ واضح؟ أكرر المثال، زيد من الناس كان له ولد باسم عمرو، توفت زوجته ففحص قالوا اكو امرأة مؤمنة توفى زوجها ولها بنت تسمى بزينب، قال ما يخالف مثلي خب ما يروح يخطب فتفتات، راح خطب تلك المرأة وتزوج منها. فصار لهما ولد سمي ببكر، عمران أخو بكر من أبيه، وزينب أخت بكر من أمه، خب تزوج أخو بكر لأبيه بأخت بكر لأمه التي تسمى بزينب، فولد لهما ولد، هذا الولد يصير حفيد ذاك الرجال اللي توفت زوجته وحفيد هذه المرأة التي توفت زوجها. هذا الحفيد يقول لبكر، شنو لبكر الذي هو ولد مشترك لذاك الرجل وهذه المرأة، شو يقول له؟ يمكن أن يقول عمي، وأخرى يقول له خالي لأنه أخو أبيه وأخو أمه. من يروح يم أبوه يقول عمي اجي، من يروح يم أمه يقول خالي اجي. خب هذا الولد المسكين توفى، فذاك بكر وصل إليه طبقات الإرث، يرث سهم العم، عم هذا الولد، وسهم العم ثلثان، ويشارك الخال الآخر في الثلث الباقي. محظوظ هذا البكر، يقول هذا المتوفى أنا عمه، عمه لأبيه، عمه بعد، أنا أخو أبيه من الأب. فيرث الثلثين وهو سهم العم، بعد ذلك أما الثلث الباقي أنا خال هذا المتوفى، فأشارك خاله الآخر في الثلث. خب هذا تفسير هذه المسألة من المناد، يقولون المسائل سهلة بسيطة، هذه المسألة من المنهاج، والمنهاج مكتوب لعامة الناس، والطلبة يتحيرون في فهم هذه المسائل، فكيف بالعوام؟ لأن المسائل صعبة. فأقرأ هذه المسألة مرة أخرى، أقرأ عبارة المنهاج: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع كجد لأب، هو جد لأم المثال الأول، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه. أخو هذا البكر من أبيه تزوج بأخت بكر لأمه والتي كان اسمها زينب، فولدت له يعني زينب ولدت لعمر والذي هو ابن زوج من زوجته السابق. فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوج عم وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم. خب، الذي يقبل أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات يقول هذا مقتضى القاعدة، ولكن من ينكرها ماذا يصنع؟ قد تقولون هذا مشكلتكم، أنتم أنكرتم أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات فتورطتم في هاي المشاكل. روحوا فكروا بأرواحكم، إيش علينا؟ نقول لا، حتى السيد الخائي هنا يقع في مشكلة. ليش؟ لأن السيد الخائي لا يرى أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات في الخطابات الإرشادية والوضعية. كما صرح بذلك في مسألة اجتماع سببين للخمس، ذكر هناك في الخمس أنه هنا لا يجري أصالة عدم التداخل، فسببان للخمس لا يوجبان خمسين، لأن أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات تختص بالتكاليف. إيش يقول السيد القاضي هنا؟ خب الإرث ليس تكليفا، فماذا يصنع؟ قد يستدل كما في كتاب مستند الشيعة للفاضل النراقي بصحيحة على عدم التداخل، وهي صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال إليها كلها. فيقال بأنه لأجل عدم التداخل بين سببين، سبب الزوجية وسبب القرابة، لكنه لا يتم الاستدلال بهذه الصحيحة. ليش؟ لأن هذه الصحيحة قد يكون وجهها تأثير السبب الأقوى في الإرث وهو القرابة، بينما أن نتيجة ما ذكروه عدم التداخل في سببين للإرث لا تأثير السبب الأقوى وفشل السبب الضعيف. ولكن يمكننا أن نستدل على عدم تداخل سببين للإرث بمرتكز عقلائي في باب استحقاق الأموال. أكو ارتكاز عقلائي أنه إذا تحقق سببان لاستحقاق مالي أثر كلاهما، فإن عدم تأثير كليهما وتداخلهما في الاستحقاق المالي خلاف المرتكز العقلائي، كما في موارد الجعالة: إن أكرمت عالما فلك علي درهم، إن أكرمت هاشميا فلك علي درهم. هذا المسكين راه أكرم عالما هاشميا، أو أكرم عالما غير هاشمي وأكرم هاشميا غير عالم، فهذا الجاعل للجعل يقول أنا ما أقبل أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، ما أنطيك إلا درهم واحد. يقول شنو؟ كان هناك جعالتان: إن أكرمت عالما فلك علي درهم، إن أكرمت هاشميا فلك علي درهم. الجعالتان مقتضاهما استحقاق جعلين عند اجتماعهما، لا تداخلهما واستحقاق جعل واحد. وهذا يختلف عن مثال إن جاءك زيد فأعطه درهما، إن أكرمك زيد فأعطه درهما، ذاك لم يكن من باب الاستحقاق المالي، لم يكن جعلا، أمر عبده بإعطاء درهم لزيد عند مجيئه، هذا ليس من باب الاستحقاق، أمر للعبد واجبه. أما إذا كان بنحو الاستحقاق، والظاهر من سببية الإرث أنها بنحو الاستحقاق، فيصير من قبيل الجعالة، والمرتكز العقلاء في اجتماع سببين للاستحقاق المالي عدم تداخلهما، هذا محصل الكلام في بحث عدم التداخل بين الأسباب والمسببات، يقع الكلام في، وبذلك انتهينا عن مفهوم الشرط، فيقع الكلام في مفهوم الوصف وسائر المفاهيم، ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.